إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في كتاب البيوعي من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. لعلنا نبدأ من الشرط السادس من شروط البيع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى تحت كتاب البيع: الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين.
أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، وذكر المصنف السبب، قال إيش؟
لأن جهالة المبيع غرر، ومعرفة المبيع إما برؤيته له أو لبعضه الدال عليه.
نعم، يقول أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين لأن جهالة المبيع غرر، والغرر هو كل بيع كان المقصود منه مجهولا، كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، أو يفسر بما لا تعلم عاقبته، وبالخداع الذي هو مظنة ألا يرضى به المشتري عند تحققه. فالمصنف يذكر الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية كما ذكر المصنف، وسيذكر الشرط الثاني الذي هو الصفة. لا بد من أمرين: إما برؤية أحد الأمرين أو بصفة، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعا، يعني من البائع والمشتري، أو من البائع وحده، أو من المشتري وحده، وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع. فلا بد أن يكون معلوما عند المتعاقدين، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر هو المجهول. لماذا نهي عن الغرر؟ لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية، لأن المغلوب منهما من البائع والمشتري سوف يكره الغالب، فلذلك نهي عن البيع. هل يشترط أن يكون المشتري عنده علم بالمبيع؟ يعني مثل لو كان المبيع مثلا جوهر، والجواهر يعني معلوم أن أهلها مخصوصون، فأراد أن يبيع هذا الجوهر على شخص لا يعرف الفرق يعني بين الجواهر، فظاهر كلام الفقهاء أن ذلك جائز طالما أنه يرى هذا المبيع، فيكون ذلك جائز. والفقهاء يقولون البيع صحيح طالما أنه يرى هذا الشيء أمامه، وإذا حصل على كونه لا يعرف هذا الشيء فهذا تفريط منه. وقال بعض العلماء لا بد أن يكون لدى المشتري علم بما يكون له هذا الشيء وبقيمة هذا الشيء، لأن هذا أحوط وأبرأ. نعم. قال المصنف أن يكون إيش؟
ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة. نعم. بزمن
معرفة المبيع أن يكون معلوما برؤية، وطرق العلم إما بالرؤية وإما بالصفة، إما بالرؤية يراه وإما بالصفة، وليس هذا فحسب، بل هناك طرق للعلم متعددة: الرؤية، السمع، الشم، الذوق، اللمس، الوصف. فالرؤية فيما يكون الغرض منه إيش؟ رؤيته. والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه، والشم فيما يكون الغرض منه ريحه، والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه، هل هو لين أو خشن أو ما أشبه ذلك. وسيأتي ذكر المصنف للوصف، يقول أن يكون معلوما برؤية، لم يشترط المصنف أن تكون الرؤية للجميع، ولذلك قال إيش؟
له أو لبعضه الدال عليه،
له أو لبعضه الدال عليه. فإذا كانت رؤية بعض هذا الشيء دالة على الجميع اكتفي بها، ولا بد من هذا، لا بد من رؤية المبيع جميعا أو رؤية البعض الذي يدل على الباقي، لأن كومة الطعام مثلا كالتمر أو البر مثلا لا تستطيع، لا ترى أن تكون لحبة منها، لكن ترى بعضها الدال على بقيتها. فالمؤلف أطلق ولم يقل برؤية الجميع، فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال عليه. متى تكون هذه الرؤية؟ قال إيش؟
مقارنة أو متقدمة.
مقارنة أو متقدمة، يعني تكون هذه الرؤية حين العقد، حين العقد أو يراه قبل العقد بزمن، لكن يشترط في هذا الزمن أن لا يتغير فيها المبيع تغيرا ظاهرا، ما يتغير فيها المبيع تغير ظاهر. فلذلك قال إيش؟ أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد يعني الرؤية. فمثلا لو رأى رطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الآن، فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟ جواب لا، لأنه يتغير. ولو رأى بطيخة مثلا قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم، فكذلك لا يصح، لأنه في خلال هذه المدة تتغير. إذن الرؤية وقتها عند العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع. نعم.
ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه أو صفة تكفي في السلم.
نعم، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه، يعني ويلحق بمعرفته بالرؤية ما عرف من المبيع بلمسه أو بشمه أو بذوقه لحصول معرفته بذلك كرؤيته. قال أو صفة، وهذا طريق العلم بالوصف. والموصوف ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون معينا موصوفا معينا، والثاني أن يكون في الذمة. مثال المعين يعني أن تقول مثلا بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها كذا وكذا، هذا معين. مثال الذي في الذمة أن تقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، فالسيارة هنا موصوفة في الذمة لكنها غير معينة، أما الأولى معينة، تقول بعتك سيارتي الفلانية يصف نوع هذه السيارة، سيارة الفلانية التي صفتها كذا وكذا، وكلاهما صحيح، ولكن يشترط في صحة المبيع أن تنطبق الصفة عليه، أن تنطبق الصفة على المبيع. والاكتفاء بالصفة يعني لذلك قال المصنف تكفي في إيش؟
في السلم،
في السلم، في السلم. ودليل الاكتفاء بالوصف هو ما جاء في السلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فالعلم بالمسلم فيه هنا كما قال بالوصف، ولذلك قال إيش؟ أو صفة تكفي، أو صفة إيش؟
أو صفة تكفي في السلم،
تكفي في السلم، فتقوم إيش؟
فتقوم مقام رؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة،
في بيع ما يجوز السلم فيه، ولأن الحديث دل على أنهم كانوا يسلفون السنة والسنتين في الثمار وهي لم تخلق، وهي لم تخلق الآن. إذن يكون العلم بالوصف ولا بد له من شرطين، أن يكون الموصوف مما ممكن إيش انضباطه بالصفة، أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة، والثاني أن يضبط بالصفة. أولا يكون مما يمكن انضباطه بالصفة، والثاني يضبط بهذه الصفة. أول لابد يكون ينضبط بوصف، والأمر الثاني ما هو هذا الوصف
دقيق.
فيذكر هذا الوصف. فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يشبهها. أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة كالجواهر واللآلي وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف، لأنه يختلف اختلاف كبير وعظيم. رب خرزة من اللؤلؤ تساوي مثلا ألف ريال، وأخرى ما تساوي 10 ريالات، فلا يمكن ضبطها. فلا بد يعني أن يمكن يعني انضباطه بالصفة، ولا بد أن يكون إيش بالصفة، بحيث تحرر الصفة تحريرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم. طيب هل يمكن انضباط المصنوعات؟ نعم يمكن، بل هي من أضبط ما يكون، الأبريق، الفناجيل، الأقلام، كذا، هذه من أضبط إيش، فهذه يمكن انضباطها، وقد يكون انضباط المصنوعات أكثر بكثير من انضباط البر والتمر. نعم.
ولا يصح
لكن في الحديث، حديث ابن عباس جاء المتقدم، جاء فيه أنهم يسلفون في الثمار سنة والسنتين يعني، وهذا يعني على ليس على وجه دقيق، لأنه لا يمكن إما يكون متعسر أو متعذر، لأنه لم يخلق بعد، لكن يغتفر فيها الجهالة اليسيرة فإنها لا تضر. نعم.
ولا يصح بيع الأنموذج؟
نعم، قال المصنف لا يصح بيع الأنموذج. المصنف يرى أن بيع الأنموذج ما يصح، وهو أن آتي مثلا إيش قال بأن يريه إيش،
بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبغة على أنها من جنسه،
بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. آتي بصاع أو ربع صاع أو فنجان من البر وأقول أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، فهذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية. فأنا ما رأيت الكل، لكن رأيت إيش، رأيت الفنجان، وقال أنا عندي من الطعام مثل ما في هذا الفنجان. طبعا هذا فيه خلاف بين العلماء، المذهب هنا أنه إيش يرى أنه لا يصح، وبعض أهل العلم يرى أن الصحيح أن البيع يصح، لأن العلم مدرك بهذا، وما زال الناس يتعاملون به، ما زال الناس من قديم يتعاملون بهذا لأن العلم به مدرك. نعم.
ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم؟
نعم، يصح بيع الأعمى وشراؤه بالأشياء التي يستطيع أن يميز بها بالوصف واللمس. نعم.
والذوق فيما يعرف به كتوكيله،
والذوق فيما يعرف به كتوكيله، مثل ما لو وكل غيره ليقوم به. نعم.
فإن اشترى ما لا يرى بلا وصف، أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، أو وصف له بما لا يكفي سلما، لم يصح،
لم يصح البيع. نعم. إن اشترى ما لم يره بلا وصف، أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، أو وصف له بما لا يكفي سلما، قال لم يصح البيع. لماذا لم يصح؟
لعدم العلم بالمبيع.
يعني اشترى ما لم يره، مثاله قال بعت عليك السيارة الفلانية بكذا وكذا ولم يرها، أو بعت عليك كتابا بكذا وكذا وهو لم يره، فإنه لا يصح البيع. أما لو وصفه صح البيع، إذا كان مما يمكن إيش انضباطه بالصفة، ولهذا قال ما لم يره بلا وصف، بلا وصف، أو رآه وجهله، أي قال بعت عليك ما في هذا الكيس، وهو لا يدري، قال بعت عليك ما في هذا الكيس وهو ما يدري هذا الكيس رمل ولا سكر ولا، فلا يصح البيع لأنه لا يدري. فإن كان يجهل منفعته ولا يجهل هو يعني يجهل فقط المنفعة فهذا ما يمنع صحة البيع، يعني يرى آلة معينة لكن ما يدري ما الذي تستخدم في هذه الآلة، فهنا قالوا هذا لا يمنع مع أنها تحتمل الأمرين، قد يقال أنها معلومة وجهل المشتري بكيفية استعمالها لا يعد جهلا بذات المبيع بل هو نقص في المشتري العاقد لا في المعقود عليه، وقد يقال أنه لا بد من إيش من العلم بهذا، فقد يأتي إنسان ويعني يخدع في مثل هذه الآلات، أو وصف له قال إيش بما لا يكفي سلما لم يصح لعدم المبيع العلم بالمبيع، ويأتي وصف السلم وكيفية انضباطه، وقيل أنه يصح أن يبيع ما لم يره وما لم يوصف كما هو مذهب أبي حنيفة، لكن بشرط إيش؟ شرط الخيار، يعني يصح أتشتري الشيء الفلاني؟ يقول نعم، لكن بشرط إيش؟ الخيار، إذا رأى إذا رأى، يعني مثلا قبعت عليك سيارتي فقال له ما هذه السيارة؟ قال ذكر نوعها، قال بكم؟ قال بكذا، قال اشتريت. المذهب لا يصح، لا يصح لأنه لم يرها ولم توصف له، وعلى مذهب أبي حنيفة القول الثاني أنه إيش؟ يصح البيع ويكون للمشتري الخيار إذا رآه، وهذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضولي، الفضولي الذي يبيع ويشتري لغيره، متى يصح؟ إذا أجازه المشترى له، لأنه إذا كان له الخيار إذا رآه فليس عليه نقص، لأنه إذا رآه إما يمضي ذلك أو لا. طيب إذا قيل طيب كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول الذي يرى أنه إيش أنه ما يصح؟ إذا رآه عقد عليه من عقد جديد، إذا رآه عقد عليه عقد جديد، وهو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين. فعلى القول بالصحة يكون نماء هذا المبيع لمن؟ يعني ما بين عقد البيع ورؤيته للمشتري، وعلى القول الأول عدم الصحة يكون للبايع، لأن البيع لم يصح، لأن البيع لم يصح. نعم. قال إيش؟
ولا يباع حمل في بطن،
ولا يباع حمل في بطن، وهذا بالإجماع ليش؟ للنهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المضامين والملاقيح. نعم.
ولبن في ضرع منفردين للجهالة،
ولبن في ضرع منفردين يقول المصنف للجهالة، ولكون معدوم وغير مقدور على تسليمه، فقال لا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع إيش منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، فإن الحمل قد يكون واحدا أو أكثر، وقد يكون ذكرا أو أنثى، وقد يخرج حيا قد يخرج ميتا، فالجهالة فيه كبيرة، ولهذا هو داخل في عموم النهي عن بيع إيش الغرر، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام، ونهى عن بيع إيش حبل الحبلة، وكذلك اللبن في الضرع لا يصح بيعه لأنه إيش مجهول، ولأن الدابة قد توافق على حلبها وتدر وقد تمتنع، هناك بعض يعني الدواب ما كل وقت يعني يستطيع الحالب أن يحلبها، قد تمتنع قد ترفسه قد تنطحه، ثم إذا قدر أنها انتفت هذه المعنى أيضا كم مقداره، كم مقدار هذا الحليب الذي ما زال في الضرع، لكن بدل من هذا اشتري في الضرع، قال انتظر حتى تحلب، إذا حلب تشتريه. طيب قوله من فريدين هذا حال من حمل ومن لبن. مفهوم أنهما إذا بيع
طبعا
غير منفردين مع الأم فإنه يصح، فالبيع صحيح بشرط إيش؟ ألا يفردا بعقد، ألا يفردا بعقد. فيقول بعتك هذه الشاه الحامل وما في بطنها، لأن المؤلف اشترط أن يكون منفردين، فمفهومه إذا كان تبعا جاز. طيب إذا قال بعتك هذه الحامل وما في بطنها، هل هذا بيع انفراد؟ الحامل وما في بطنها انفراد، لأنه نص يقول بعتك الحامل وما في بطنها، نص عليه. وهو إنما يجوز إذا كان إيش؟ تبعا للأم. وكذلك قال في اللبن، وقد أخذ الفقهاء هذا من أخذ الفقهاء هذا من قاعدة إيش؟ وهي أن ما يثبت تبعا لا يثبت استقلالا. شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز بيع اللبن في الضرع، كما هو أيضا قول البالكية، إذا كان من 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 حيوان معين ومعروف مقدار هذا اللبن، معروف مقدار هذا اللبن. فإذا كان لبن شاه معينة ويعلم مقداره فإنه يجوز شراؤه وهو في الضرع. إن اللبن قال اللبن يعرف قدره وصفته في العادة، فإذا عرف فيجوز كالسلم، لأنه لبن موصوف بصفته وقدره فجاز بيعه في الضرع مدة معلومة، كلبن الضئر، الضئر المستاجرة من أجل أن ترضى، من أجل أن ترضى. نعم.
فإن باع ذات لبن أو حمل دخلا تبعا،
دخلا تبعا. نعم.
ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه،
لا يباع مسك في 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 فأرته. الفأرة وعاء المسك المنفصل من الغزال، هذا ما ذهب إليه المؤلف، أنه لا يصح بيع المسك في فأرته في الوعاء المختص به، هذا هو المذهب. لماذا؟ لأنه مجهول، والمسك غالي، يعني إن قدرته بالوزن فقد تكون الفأرة سميكة، وإن قدرته بالحجم فكذلك. والقول الثاني أنه يصح، يصح بيع إيش؟ بيع في فأرته، لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي، وعاء طبيعي، فتكون إيش؟ كقشرة الرمان، تكون كقشرة الرمان. ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها ووعاؤها قشرها، فقد يكون فيه شيء من الشحم كثير اللي هو اللب، وقد يكون فيه شيء قليل. وأهل الخبرة يعرفون، أهل الخبرة يعرفون إما باللمس وإما بالضغط عليه أو بأي شيء يقول، فيعرفون هذا المستتر. وقد كان الناس يتبايعون من قديم من غير نكير، وهذا الذي ذهب إليه الإمام ابن القيم، إذا أن المسك في فأرته يجوز يعني بيعه شراءه وهو مستتر بأصل الخلقة، فيكون كالبطيخ والرمان وما أشبه ذلك. نعم.
ولا نوى في تمره للجهالة،
ولا نوى في تمره، لو أن إنسان عنده تمر في وعاء وقال له آخر بعني نوى هذا التمر، وقال نعم أبيعك النوى، فإن البيع لا يصح، البيع لا يصح، لأنه كالحمل في البطن، يعني يقول بعني نوى هذا التمر، والنوى ما زال موجود داخل إيش؟ داخل التمر. فهنا ذكر المصنف أنه ما يصح، لأنه كالحمل في البطن. ويصح بيع التمر بنواه، لو باع التمر بنواها يصح، لأنها تبع له، تبع كما يصح بيع الحامل بحملها. ولا يصح بيع النوى في التمر لأنه مجهول، فيكون يعني داخلا في بيع الغرر، والنوى يختلف يعني. نعم.
ولا صوف على ظهر،
ولا صوف على ظهر، للحديث الوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على على الظهر. نعم.
لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس.
نعم.
ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه.
نعم. فالمصنف يقول لا يجوز بيع الصوف على الظهر لحديث ابن عباس الذي ذكره، ولأنه جزء من الحيوان أو متصل به فلم يجوز بيعه كبيع الجزء من الحيوان، كما لو باعه يدا أو رجلا، ولأنه يزيد فتكون الزيادة مجهولة. فهنا ذكر الدليل وذكر التعليل. فقالوا مثلا لو أن إنسان عنده شاه، فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بعني ما على شاتك من الصوف، فباعه فلا يجوز، هذا الذي عليه المذهب. والقول الثاني أنه إيش يصح بيع الصوف على الظهر، لكن بشرط إيش؟ بشرط الجز، بشرط الجز في الحال، وأن لا تتضرر البهيمة، أن يجز في الحال وأن لا تتضرر البهيمة. لماذا جاز؟ قالوا لأنه مشاهد معلوم ولا مانع من بيعه، فلا يشمل البيع على محذور، لأنه إذا بيع بشرط الجز في الحال فهو كما لو بيع الزرع بشرط إيش؟ الجز في الحال، والنماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه في الحال، لأن الجهالة تزول يعني على هذا النحو. لكن الحديث طيب، نهى عن بيع الصوف على الظهر، الحديث إن صح الحديث قالوا فإنه إنما نهي عنه لأنه قد يتأذى الحيوان بجزه، ولا سيما إذا جزه مثلا في أيام الشتاء، فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى. طيب قياسه أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزاء الحيوان، هذا القياس سلم ولا في شيء؟ يعني هل الصوف على ظهر الحيوان مثل يد الحيوان ورجل الحيوان؟ ليس مثله، ولكن لا يسلم أنه مثله، لا يسلم أن الجزء المشاهد أنه كبيع الرأس وبيع الرقبة واليد، لأنه مشاهد معلوم وليس فيه غرر، وأنه لا يصح القياس، لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل، في حكم إيش؟
منفصل.
فكيف يجعل في حكم الجزء المتصل؟ ولذلك تجد في كلام الفقهاء قالوا إن مس المرأة لشهوة، إن مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء، ومس شعرها لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه في حكم المنفصل. طيب وجز الصوف، الصوف هو مثل الشعر، فكيف هذا يكون لا يكون في حكم المنفصل؟ فالراجح في المسألة أنه إيش؟ أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن إيش؟
شرطا،
بشرط أن يجز في الحال ولا يتأذى الحيوان، لا يتأذى الحيوان. أما إذا تأذى الحيوان فيمنع من ذلك. نعم.
ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة.
نعم. ولا بيع فجل ونحوه قبل قلعه، الفجل معروف، قالوا فلا يصح بيعه حتى يقلع من الأرض ويشاهد، لأنه مدفون في الأرض، فقد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا. ونحو مثل إيش؟ البصل والجزر، فكل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول، قالوا لا يصح بيع حتى يقلع. فإذا قلع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يباع، وهذا أيضا يعني المنع ليس بالاتفاق، بل هذا محل خلاف، فهناك من يرى جواز بيعه وهو ما زال مدفونا في الأرض، كما هو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح بيعه، لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة، يكون معلوما عند ذوي الخبرة فيعرفونه، فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول بعني هذه القطعة من الأرض التي فيها البصل أو الثوم أو الفجل وذلك بعد تكامل النماء فيصح بيعه يصح بيعه. وهذا الذي عليه العمل يعني من قديم ولا يرون في هذا جهالة لا يرون في ذلك جهالة. فالمغيبات في الأرض التي يكون المقصود منها مستترا في الأرض وأوراقها ظاهرة كاللفت والجزر ونحوها يعني المذهب هنا على أنه لا يجوز بيعها بيع المغيبات وهذا المذهب عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية. عند الحنفية يجوز بيع المغيبات في الأرض لكن بشرط خيار الرؤية يعني عند قلعها. وعند المالكية يجوز بيع المغيبات في الأرض إذا بدا الصلاح فيها مطلقا وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لأن هذا مما تمس الحاجة إليه والقلع يفسده وأيضا قالوا الغرر فيه يسير الغرر فيه يسير إذا دعت إليه الحاجة. وأيضا قالوا قياس بيع المغيبات في الأرض على بيع الثمار في قشرها على بيع الثمار في قشره كاللوز والرمان فهذا جائز باتفاق إضافة إلى الأصل الأصل في البيوع أو الأصل في الذي هو إيش الذي هو الحل وحل الله البيع وحرم الربا. كذلك جاء في الحديث لا تبيع الحبة في سنبله حتى يبيض في أكمامه. إذن هو ما زال إيش مستتر في أكمامه لكن لما بدا صلاحه جاز بيعه. فإذا يقاس عليه الجزر والفجل وما أشبه ذلك مما هو مغيب في الأرض. وأيضا أهل الخبرة يعرفون يعني برؤية الورق هذه الخضروات يعرف ما إذا كان يعني قد نضج أو ليس كذلك أو ليس كذلك.
ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.
نعم قال ولا يصح بيع الملامسة الملامسة لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 100 أو يلمس ثوبا لا يساوي 10 فهذا فيه جهل وغرر وهو يشبه القمار بلا شك إن لم يكن منه. نعم.
ولا بيع المنابذة كأن يقول
ولا بيع المنابذة مأخوذة من النبذ والطرح. نعم كان يقول إيش
كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا
فعليك بكذا. كأن يقول أي ثوب نبذته أي طرحته إلي أي فعليك بكذا أو إن نبذت هذا الثوب ونحوه فلك بكذا أو متى نبذت هذا الثوب فعليك بكذا. وهذا يعني محرم بإجماع العلماء. نعم
لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة متفق عليه.
نعم لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملابسة والمنابذة. المنابذة مأخوذة من النبذ وهو الطرح مثل أن يقول المشتري للبايع أي ثوب تنبذه علي فهو بعشرة فالذي يختاره البايع في هذه الحال أقل ما يمكن فيكون مجهولا. وحديث أبي هريرة النهي عن الملامسة وحديث النهي عن بيع الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا الحديث قاعدة عظيمة قاعدة عظيمة نهى عن بيع الغرر ففيه دليل عام وفيه دليل خاص وهو نهى عن بيع الملامسة. نعم
وكذا بيع الحصى كرمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه.
وكذا بيع الحصى مثله يعني لا يصح وله صورتان الصورة الأولى أن يقول إيش؟ احذف حصاه فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة، احذف حصاه فعلى أي شيء تقع بعشرة، فحذف الحصاه فوقعت مثلا على إيش؟ على علبة كبريت، ها؟ فارغة، يكون بعشرة. وحذف حصاة أخرى فوقعت على حلي مرصة بالجواهر يساوي ألف أو آلاف، هذا فيه جهالة كبيرة. الصورة الثانية أن يقول أحذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته من الأرض فهو لك بكذا. طيب كم تصل؟ ما مقدار هذه المسافة اللي تقطع هذه الحصاة المحذوفة؟ في إنسان قوي نشيط تكون حذفته طويلة بعيدة، وفي إنسان ليس كذلك، فهذا كله داخل في بيع الجهالة والغرر. طيب الذي يقع في بعض الدكاكين، كل شيء بخمسة ريال، كل شيء بعشرة ريال، كل شيء بريالين، ها؟ هل هذا من هذا النوع؟ يعني مثل بيع الحصى ولا يختلف؟ يختلف، ها؟ نعم يختلف، لأنه لن يشتري إلا وقد إيش؟ علم ما أراد، فيقول أخذت الحقيبة، أخذت الكتاب، أخذت كذا، هذا الموجود نفسه أمامك تراه، هو الموصوف بأنه بريالين أو بخمسة أو بعشرة، أنت تراه أمامك، فهو شيء معلوم، فهو شيء معلوم. لكن طيب لو أتى إنسان بشيء فيه أشياء متنوعة، كرتون مثلا، في غتر، في طواقي، في فنايل، في كذا، كلها مخلوطة، فقال بعت عليك هذا الكرتون كل فرد منه بكذا، فقالوا لا يصح لأنه مجهول. لكن لو قال فيه عشرة مثلا نعال، وعشرة طواقي، وعشرة كذا، وعشرة أبيات، وكل واحد بكذا، هذا يصح، هذا يصح لأنه معلوم، لكن يحتاج إلى حساب. أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح. نعم.
ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو نعم. تساوت القيم.
لا، ولا عبد من عبيده ونحوه، لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده، ذلك لعدم التعيين، عدم التعيين، فلا بد أن يكون المبيع معينا، فإذا كان المبيع لم يعين فإن البيع لا يصح. إنسان مثلا عنده مئة عبد، هذا يحصل، قد يحصل، ها؟ الزبير رضي الله عنه عنده كم ألف، ها؟ قالوا ألف عبد، وكان يخارجهم يعطي كل واحد منهم كل يوم درهم، ها؟ فكانوا يأتون كل يوم بألف درهم، يقول الباقي لكم، أخذ من كل واحد درهم في اليوم والباقي لكم، هم ألف، فهذا تسمى إيش؟ مخارجة. والمخارجة أن يقول السيد لعبده ائتني كل يوم بدرهم مثلا، وما زاد فلك، فهذا جائز. لكن إن لم يحصل الدرهم لا يلزم، لم يحصل الدرهم لا يلزمه به، لأنه إذا ألزمه به كان غير جائز، كان غير جائز، وهم عبيده تحت خدمته، يعني يعملون له. لكن كلام المصنف يدل على أنه لا يصح البيع ولو كانت القيمة واحدة، ولو كانت القيمة واحدة، لأنه إيش؟ لأنه ما عين، لأنه ما عين، فتكون هذا جهالة. نعم.
ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا
ولا يصح استثناؤه إلا معين. لكن يوجد الآن بيع إيش؟ يتبايع الناس، يعني مثلا عنده كوم من الحبحب، فلو قال بعت عليك واحدة من هذه الكوم بريالين أو بخمس أو عشرة، تخير. فعادت الناس الآن أن البيع إيش؟ صحيح نافذ، وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدها أجازها البائع أو منع، لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ مثلا المبلغ اللي هو حدده ويعلم أنه غير مقبول. فمثل هذا ينبغي أن يقال بالصحة لأن الناس تعرفوا على هذا البيع ولا يرون فيه جهالة ولا غرر. والأصل في المبايعات والعقود الحل والصحة. كذلك بيع شاة من قطيع يأتي إلى قطيع من الغنم ويقول اختر ما شئت بألف ريال هذه أيضا جرى بها العرف فإذا اختار صح. نعم. قال ولا استثناؤه
إلا معينة
أي لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معينا. لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا فالبيع هنا غير صحيح لأنه جهالة. لكن لأن الجهالة المستثنى تستثني جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه. عنده مثلا عبيد 10 فالمستثنى منه الآن معلوم لكن استثنى واحد أصبح إيش؟ أصبح مجهول لأن هذا الواحد ربما تكون قيمته إيش؟ نصف قيمة هذا المجموع. وعلى هذا فلا يصح الاستثناء كما قال المصنف. فإذا أراد أن نستثني واحدا أن أعينه فأقول مثلا إلا العبد المسمى محمدا أو المسمى عبد الله فهنا يرتفع إيش؟ المحذور. لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا فلان وأشار إليه فالبيع إيش؟ صحيح؟ نعم لأنه أصبح إيش؟ معين بالإشارة. نعم. قال وإن استثنى
فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا نعم. واحدة للجهالة ويصح إلا هذا ونحوه.
نعم.
لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم.
نعم.
قال الترمذي وحديث صحيح. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح.
وإن استثنى من حيوان يؤكل استثنى إيش؟ رأسه يعني الحيوان يؤكل. فإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه استثنى رأسه وجلده وأطرافه صح. أي في صح الاستثناء. لماذا يصح؟ أنه معلوم فالرأس يعني أمام المشتري كأنه كومة من لحم والأطراف الأكارع والجلد كذلك وإن كان يختلف أحيانا. فإذا قال بعتك هذه الشاة إلا رأسها فالبيع إيش؟ صحيح. لكن المشكلة إيش؟ إذا طالب البائع بالرأس ها وأبى المشتري أن يذبحها فماذا يعمل؟
يعطيه قيمة
ها؟
شيء من القيمة
يقدر بالقيمة لأنه هو استثنى رأسها ولكن ما ذبحها والمشتري يريد ما اشترى. ففي هذه الحالة إما يجبر على ذبحها وإن لم يشترط ذبحها فإنه يبقى له. وإذا أراد المشتري أن يبيعها على شخص آخر كيف هو قد باع الرأس يبيع الشاة بدون الرأس يبيع الشاة يقول أبيعك هذه الشاة لكن الرأس لا سبق بعناه لأن رأسها ليس له. ففي هذه الحالة إذا ما ذبح الشاة تقيم قيمة إيش؟ قيمة الرأس ويعطى قيمته لمشتريه ويقال له خذ هذه قيمة الرأس وتبقى الشاة كلها للمشتري. كذلك الأكارع نعم. لو استثنى من حيوان يوكل إليته والإلية تكون في الضان هل يجوز؟ القياس يقتضي إيش؟
جواز.
القياس على الرأس يجوز لأن هذا عضو مستقل. لكن لو استثنى من العنز ذيلها ها ليس له قيمة ليس له قيمة لكن الاستثناء يصح يصح، لكن وإن كان ليس له قيمة. قال مصنف إيش؟ وإن استثنى،
وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل وأصله،
من حيوان يؤكل، يؤكل صفة الحيوان، مفهوم أنه إيش؟
إن لم يؤكل،
إذا استثنى من حيوان لا يؤكل
لم يصح،
ما يصح. لو قال بعتك هذا الحمار إلا رأسه، ها؟ لم يصح، لأن لا يستفيد من الرأس شيئا. نعم.
صح لفعله عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر،
يقول إيش؟ لفعله عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. لفظه اشترى أبو بكر رضي الله عنه وعامر من راعي غنم شاه، اشترط له رأسها وجلدها وسواقطها، فدل هذا على أنه يجوز يعني استثناء مثل ذلك. قال فإن امتنع المشتري من ذبحه
لم يجبر بلا شرط،
لم يجبر بلا شرط، ومفهوم أن إذا كان اشترط عليه أنه إيش؟
يجبر،
أنه يجبر، أنه يجبر.
ولزمته قيمته على التقريب.
نعم، إذا لم يوافق فإنه تلزمه القيمة على التقريب، على التقريب.
وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى،
وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى، لأن الجسد يعني شيء واحد يتعلم كله، فإذا وجد في الرأس هذا اللي هو استثنى عيب فإنه يفسخ البيع، فإنه يفسخ البيع، يفسخ البيع.
وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه.
وعكسه، وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في حكم في الحكم استثناء الشحم، فلا يصح استثناء الشحم إذا باع الحيوان، وذلك لعدم العلم به، لأنه مجهول، لأنه مختلط إيش باللحم، ولا يمكن العلم به إلا بعد أن تذبح ويميز الشحم من غيره. أما وهي كذلك فإنه لا يمكن العلم به، ولهذا لو قال بعتك هذه الشاه إلا شحمها فالاستثناء غير صحيح، وإذا لم يصح الاستثناء لم يصح إيش البيع. قال إيش؟
وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه،
وكذلك لو استثنى رطلا، الرطل هو وحدة لقياس الكتلة، لقياس الكتلة تساوي 16 أوقية، والرطل الواحد يساوي 7000 حبة، حبة بر، وبالجرام يساوي 453 جرام، 453 إجرام. نعم.
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته.
نعم. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض، والعمل على ذلك في أسواق المسلمين من غير نكير. قال المصنف لدعاء الحاجة لذلك، أي الحاجة، والحاجة هي الحكمة في مشروعية البيع. نعم.
ويصح بيع الباقلة ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره.
نعم. ويصح بيع الباقلة ونحوه كالحمص والجوز في قشره، سواء كان مقطوعا أو في شجره. نعم. إذا بدأ صلاحه. نعم.
في قشره يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم،
أي يعم ما ذكر من البقلة ونحوه.
وعبارة الأصحاب في قشريه،
في قشريه أي فلا تنافي لصدق ما ذكر المصنف. فبيع الباقلاء ونحوه في قشره ومثله الفول والحمص والجوز واللوز، فكله هذا الذي مأكوله يعني في جوفه، كل ذلك يجوز يقول المصنف لأنه إيش؟
لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمانة.
أي نعم، يعني لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان، يشبه الرمان ويشبه البيض ونحوهما مما مأكله في جوفه مستتر بقشره، ويصح بيع طلع قبل تشققه إذا قطع من شجره. نعم، قال ويصح إيش؟
ويصح بيع الحب المشتد في سنبله لأنه نعم. عليه الصلاة والسلام،
ويصح بيع الحب المشتد في سنبله أي المتقوي المتصلب في سنبله الذي يعني قد اشتد وصلب في سنبله، بمعنى فإن باع الحب وحده دون قشره فعلى رأي المؤلف لا يصح، لأنه كبيع النوى في التمر، وقد تقدم أن بيع النوى في التمر منفردا لا يجوز، فإذا بيع الحب في قشره منفردا لا يجوز، لكن الدليل على صحة بيع هذه الأشياء أن السنة وأن نمسنها عن بيع الحب حتى إيش؟
اشتد،
حتى يشتد، فإذا اشتد دل الحديث على جواز إيش؟
بيعه.
على جواز بيعه، فالحب والبر والشعير نهي عن بيعه حتى يشتد، ومعلوم أنه بمفهوم الحديث أنه إذا اشتد
جاز بيعه
ومعقول السنبل هو في جوفه، معقول السنبل هو في جوفه، وأيضا الحاجة تدعو إلى ذلك تعامل الناس، لأن فتحها قد يكون سببا لفسادها،
لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية للمنع.
نعم.
وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع.
نعم.
والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما.
نعم، هذا الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، يعني برؤية أو صفة أو عد أو وزن وما أشبه ذلك. والفرق بين المبيع وبيع الثمن، قيل الثمن ما كان من النقدين أي من الدراهم والدنانير، فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالثمن إيش؟ درهم. وإذا قلت مثلا بعت عليك هذا الدرهم بثوب فالثمن الدرهم، الثمن الدرهم. وقال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فالثمن هو إيش؟ الدرهم. وإذا قال بعت عليك درهما بثوب فالثمن الثوب، فالثمن الثوب. بعت عليك قلما بساعة فالثمن إيش؟
ساعة.
بعت ساعة بقلم الثمن القلم. وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء. فيشترط أن يكون الثمن معلوما كما يشترط أن يكون المبيع معلوما. ولحديث أبي هريرة الذي تقدم وذكر المصنف أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولأنه أحد العوضين فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر.
معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع.
نعم، فاشترط العلم به كالمبيع.
فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب، أي نعم. ثمنه
يعني
المكتوب عليه.
قبل ذلك يعني يذكرون بعض الأمثلة، يقول إذا اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من الدراهم هل يصح البيع؟ كومة الدراهم فكنت ما تدري كم قيمتها، يقولون أن ذلك صحيح في المذهب هنا صحيح، لأن الثمن هنا يقولون معلوم بإيش؟
كومة
بالمشاهدة، مع أن هذا فيه غرر كبير. كذلك لو قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه الربطة من الأوراق النقدية فعلى المذهب يصح، إنها نقود تراها تشاهدها أمامك. لو قال اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذا الحجر ذهب فعلى المذهب يجوز لأن هذا مشاهدة. لو قال اشتريت منك هذا البيت بملء هذا الإناء فضة، جاز ولا ما جاز؟ جاز. ولذلك ايش ذكر في الروض؟ قالوا سيذكر فيما بعد. قال لكن ايش كل هذا ايش ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. إذن يدخل في حديث هذا في غرر، هذا في غرر وغرر كبير وغرر كبير، فيدخل في حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر. يقول إيش؟
فإن باعه برقمه
فإن باعه برقمه أي بما كتب عليه، بما كتب على السلعة من الثمن، كما يفعل الناس يعني في الأدوية مثلا، لأنه مجهول إما للبائع وإما للمشتري أو لهما جميعا. فهل يمكن أن يكون مجهول للجميع؟ يمكن أن تكون هذه البضاعة واردة مكتوب عليها قيمتها والبائع والمشتري كلاهما لا يدري. فالقول الأول أنه مجهول ولا يصح يعني البيع بالرقم المكتوب. القول الثاني أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة، إذا كان من قبل الدولة، لأنه يكون محدد بسعر ومشرف عليه وليس يعني متلاعب فيه في الغالب. نعم.
أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة، أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول.
نعم، يعني قوله باعه برقمه أي برقم لا يعرف حين العقد، لكن مفهومه لو عرف عرفه البائع والمشتري أو سأل بكم قيمته فقال هذا الرقم المكتوب عليه وقرأه وعرفه ووافق عليه يصح. قال إيش؟ أو بألف
درهم
ذهبا وفضة. قال بيعك هذا بألف درهم ذهب وفضة. يعني هذه المسألة لها صورتان، أن يقول بعتك بألف ذهب وفضة يعني، أو يقول بعتك بألف درهم ذهبا وفضة. الأولى إيش؟ بعتك بألف ذهبا وفضة، والثاني بعتك بألف درهم ذهبا وفضة. المذهب لا يصح البيع في الصورتين، لا يصح في الصورتين، وقيل يصح في الصورتين. إذا صح إحنا نحمله على المناصفة بألف ذهب، نصف ذهب ونصف فضة. لكن لو قال بألف درهم ذهب وفضة، بألف درهم ذهب وفضة، لا ندري إيش كم سيعطى الذهب وكم سيعطى الفضة. لكن لو قال إذا كانت الدراهم والدنانير مقررة معروفة أن الدرهم يساوي كذا من الدينار يساوي كذا من الدراهم، فإذا كان معروفة قيمته محددة للجميع هذا هنا ترتفع إيش؟ ترتفع الجهالة. فقوله هنا المصنف بعتك بألف ذهب وفضة، البيع صحيح ويحمل على إيش؟ على المناصفة. وإذا قال بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح، لأنه ربما يكون الأكثر ذهبا والأقل فضة أو بالعكس، أو بالعكس. نعم.
أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة.
نعم. قال أو باعه بما ينقطع به السعر. طيب وين الجهالة هنا؟ إذا قال أبيعك إياه بما ينقطع عليه السعر وهم ما زالوا إيش يساومون عليه، يعني أبيعك إياه بما يقف عليه يعني السعر في المساومة، المصنف هنا يقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ يقول لأننا لا ندري
متى ينقطع،
هل يقف على ثمن كثير أو ثمن
قليل.
وربما يأتي شخص يناجش هو يرفع السعر وهو لا يريد شراءه، وربما يكون الحضور قليل فينقص الثمن. قال ولهذا لا يصح. وقيل أنه يصح، وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشد طمأنينة من بيعه إيش بالمساومة، لأن الإنسان يطمئن يقول ما دام أن الناس وافقوا على هذا السعر فهذا يدل على أنه يطمئن إليه. لكن تبقى الجهالة موجودة فيه، تبقى الجهالة. لو قيل أنه كما قال المصنف أنه لا يصح بما ينقطع به السعر، لأن ما ينقطع به السعر مجهول، ما ينقطع، احتمال يزيد احتمال ينقص، فلذلك بهذه الجهالة كما قال المصنف أنه لا يصح. أو بإيش؟
أو باعه بما باع به زيد وجهلاه، أو جهله أحدهما لم يصح البيع.
نعم، أو باعه بما باع به زيد وجهله، لم يصح البيع للجهل إيش
الثمن.
بالثمن بالثمن، لكن إذا عرفوا ما يبيع به زيد صح. مفهومه صح. إنه إيش إنه يصح، أنه يصح. وكذا
وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم،
لو باعه كما يبيع الناس لم يصح البيع. لماذا لم يصح البيع؟ للجهالة، للجهالة. نعم.
أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية،
أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا، يعني كلها رائجة وكلها يشترى بها، لكن هو ما حدد شيئا منها. ففي هذه الحالة إيش قال المصنف؟
وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح.
صح، يعني لو باع بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا، مفهوم كلام إنه إيش لم يصح البيع، لم يصح البيع. لماذا لم يصح البيع؟ لتردد المطلق بينهما، لأن الثمن غير معلوم، يعني حال النقد غير معلوم. لكن لو لم يكن في البلد إلا
واحد،
إلا نوع واحد، هنا قال المصنف
صح،
يصح يصح، لأنه ما في جهالة في هذه الصورة، ما في جهالة في هذه الصورة. إذا كان في البلد نقود فما يدرى هو هذا أو ليس، هنا لا يصح. لكن إذا كان فيه ليس إلا نوعا واحدا فلذلك قال صح، صح وصرف إيش؟
صح وصرف إليه،
وصح وصرف إليه. لماذا يصرف إليه؟ لأن دلالة يعني القرينة الحالية تدل على إرادته.
ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، كصبوة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين.
نعم، قال ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، هذه ذكرنا لكم أول، ها؟ كصبرة من دراهم أو فلوس، ها؟ ولو لم يعلم عددها، باع البيت إيش بربطة فلوس أو بوزن بملء إناء ذهب، ها؟ فكون يشاهد ويرى قالوا هذا يكفي، قالوا هذا يكفي. ووزن صنجة، الصنجة شيء يتخذ من صفر، شيء يتخذ من الصفر يضرب أحدهما بالآخر تحدث صوتا. وملء كيل، لو قال أبيعك المنزل أو هذه السلعة بملء هذا الإناء ذهب أو فضة أو دراهم، مجهولين.
وإن باع ثوبا أو صورة
قبلها وملء كيل، مجهولين يعني عرفا، لكن عرفهم المتعاقدان بالمشاهدة، ففي هذه الحالة يرون صحته. يعني لو بعتك هذه الدار بوزن هذا الحجر فضة أو بوزن هذا الوعاء أو الكيس دراهم، صح البيع. وذكرنا فيما قد تقدم أن هذا إيش، أن هذا في غرر، في غرر، في جهالة.
وإن باع ثوبا أو صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا أو كل قفيز من الصبغة بكذا أو كل شاة من القطيع بدرهم صح، صح البيع؟
نعم، يقول إن باع ثوبا، ثوب يراد به يعني المخيط وغير المخيط، والغالب أنه في غير المخيط، أو صبرة هي الكومة من الطعام، أو قطيع وهو طائفة من الغنم، كل ذراع هذا يعود على إيش؟ على الثوب، أو قفيز، القفيز يعود على الصبرة، والقفيز نوع من إيش؟ من المكاييل، أو شاه يعود على القطيع بدرهم صح، وإن لم يعلم إيش؟
ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع،
لأنه باع إيش؟ لأنه باع الجملة وجعل هذا التحديد تقديرا للثمن، أما المبيع فمعلوم لأن المشتري يرى أمامه
شاهد.
يعني مثال إنسان عنده قطيع من الغنم فقال بعتك هذا القطيع كله، هذا القطيع كله، كل شاة بدرهم صح، لماذا صح؟ يقول بعتك هذا القطيع كله، كل شاة بدرهم، لأن المبيع معلوم وتقدير بالشاع بالواحدة من أجل معرفة الثمن، وهذا القطيع ربما يكون في 100 رأس أو 200 فلا يضر لأنه معلوم بالمشاهدة، معلوم بالمشاهدة. كذلك إذا باع عليها الصبرة كلها كل قفيز بدرهم فصح، لكن قال إيش؟ وإن باع إيش؟
لأن المبيع معلوم بالمشاهدة،
نعم،
والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل والعد والذرع.
نعم.
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح،
لم يصح. إيش الفرق بين الصورتين؟ يعني الأولى إيش قال؟ ها؟ يعني إن باع الصبرة أو القطيع، ها؟
يعني عكس
كل شاة أو كل واحدة بدرهم صح، وهنا قال إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أي إن باع الصبرة كل قفيز بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم، فهذا لا يصح البيع. في الأولى صح لأنه باعه الجميع،
نعم،
باعوا جميع القطيع، جميع الأثواب، جميع الأشياء، وكل نوع على أن كل واحد منها بدرهم، لكن هنا باعه من يعني بعضها للتبعيض. قال فلا، لأنه لا يدري هل يأخذ القطيع كله أو بعضه أو قليل منه، فعاد الأمر قالوا إلى جهالة المبيع، لأنه قد يأخذ كم؟ يأخذ كثير وقد يأخذ
قليل.
طيب إيش الفرق بين المسألتين؟ في الأولى وقع البيع على إيش؟ على الجميع، وكون كل واحد بكذا إنما إيش؟ إنما هو لمعرفة قدر الثمن، فالمبيع الآن معلوم. في المسألة الثانية من القطيع كل شاة بدرهم من للتبعيض، فلو أخذ من القطيع الذي عدده 1000 3 لم نلزمه بأكثر من 3 لأنه قال من، والحكم كذلك فيما لو أخذ أكثر. طيب لماذا لا يصح؟ ها؟ طيب ولو ما حدد
في غرر،
ما في غرر، يعني ما في غرر. نكمل بعد الصلاة المسألة بكرة غدا إن شاء الله نعيدها إن شاء الله. يقول ما حكم شراء الفاكهة والخضار قبل نضجها؟ إذا كانت على الشجرة ما زالت فهذه لا يجوز لأنها قد يعني تفسد، لكن إذا كانت على جهة القطع بحيث يشتريها ويقطعها بالحال، أو كانت هي مقطوعة في الأصل تباع مقطوعة فلا يضر، كونها نضجت أو ما نضجت هو يشتري شيء أمامه يرغبه. يقول هل يصح قسم التركة برضا الورثة على ما يتفقون عليه؟ إذا توافقوا برضا منهم، يعني وليس في أحد منهم لم يرضى بذلك فما في بأس، لأن هذا حق لهم، فمن رضي منهم أن يتنازل على شيء من حقه لمن يرث معه فيجوز ذلك. يقول: في بيع السلع بالجملة، فإن بيع الكرتون بكذا ريال ولم يحدد سعر الحبة الواحدة فهل يصح؟ يصح إذا كانت متساوية ومعلومة الذي بداخلها للمشتري، إذا كان المشتري يعلم ذلك وهي تكون متساوية فيجوز ذلك. يقول: ما الفرق بين بيع الأنموذج وبيع ما روي بعضه؟ الأنموذج الموجود منه شيء يمثل الغائب، لكن ما بيع ما روي بعضه هو أمامك كالصبرة مثلا من الطعام، أنت ترى يعني بعضها لكن ما ترى جميع حبات مثلا القمح أو حبات الشعير أو حبات يعني هذا الحب الذي يراد شراءه، فهذا الفرق يعني بينهما. يقول: قال المصنف: يصح بيع الحب المشتد في سنبله، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للمنع أو للبيع، نرجو البيان. ثم قال: وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الحب في سنبله حتى يشتد، حتى يشتد، ومفهوم الحديث أنه إذا اشتد هذه الغاية جاز بيعه، جاز بيعه، وقبل أن يشتد لا يجوز بيعه. وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، ما بعد الغاية هو إيش؟ الحب قد اشتد، قد اشتد فيجوز بيعه، ما قبل الغاية الحب لم يشتد فلا يجوز بيعه. يقول: قلت يجوز بيع منفعة مباحة كممر مثلا، وهو عقد مؤبد، يقصد البيع، البيع عقد مؤبد، ها؟ فكيف إذا أراد البائع أن يبيع أرض هذا الممر؟ يستثني هذا الممر لأنه قد بيع، يستثني هذا الممر لأن الذي يعني اشترى هذه المنفعة الممر حاجته ما زالت قائمة، طالما أن بيته موجود وليس له طريق إلا هذا وهو قد اشترى، ومالك البيت الذي فيه الممر قد باع هذا الممر أو منفعة هذا الممر للمشتري، فيبقى هذا يستثنى عند البيع، يعني يبيع داره إلا أنه يستثني منفعة الممر، يقول للمشتري: أنت تشتري البيت لكن تبقي منفعة الممر، هذه المنفعة تبقيها لأننا سبق بعناها على يعني الجار الذي يعني يحتاجها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.